أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. هذا الكتاب المسمى شفاء قليل السائل عما تحمله الكافل، تأليف العلامة علي بن صلاح الطبري الصعدي رحمه الله، وهو من أجل الكتب في أصول الفقه ومن أكثرها تداولا بين الطلبة. وقد استخرنا الله سبحانه وتعالى على تدريسه إعانة للأخوان من طلاب العلم لما يشكو بعضهم من صعوبة في فهم ألفاظه ومعانيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما فيه، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. مقدمة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من شرح صدورنا لمعرفة الفروع بالأصول، وتلقانا بالإصلاح والقبول، وفتح لنا أبواب الهداية، وأشعل لنا أنوار جوهرة الدراية، وأوضح لنا متن منهاج النجاة والوصول إلى منتهى كل أمنية وغاية. يعني هذا خطبة المؤلف فيها براعة استهلال كما هو معروف في علم البلاغة، يعني ما يقول الهداية إشارة إلى، كأنه يشير إلى هداية الأمير الحسين، يعني كتاب الهداية الغاية. عندما يقول جوهرة الدراية كأنه إشارة إلى كتاب الجوهرة العلامة الرصاص، وعندما يقول منهاج كأنه يشير إلى منهاج الإمام المهدي أو إلى منهاج القرشي، لعله إلى منهاج الإمام المهدي. وعندما يقول إلى منتهى كل أمنية كأنه يشير إلى المنتهى من الحاجب. ويقول تفضل علينا بتوضيح العلم والتنقيح وتمييز سقيم الدليل من الصحيح، هو الكافل بنجاتنا من بحور الغرق بركوب سفينة أشرف الفرق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من علم أن الأحكام منحصرة في الحلال والحرام، وأن السنة والكتاب من الحكمة وفصل الخطاب. أمرنا بالإجماع عند حقيقتهما، وشرع القياس، ونهانا عن مجاز غير مجازهما ومجمل الإلباس. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أبواب هذا الكتاب، من كونه عندما يقول الكتاب والسنة والقياس والإجماع كلها إشارة إلى أبوابه. وميزنا بفهم منطوقهما والترجيح، كذلك يشير إلى باب المنطوق وباب الترجيح. وحبانا باستنباط جواهر نصهما والتلميح، وخصنا بعموم الآلاء عن النعم، ونبهنا عن تقييد مطلقها بشكره تعالى. فنسخ عنا رذيلة رداء التقليد بجمال لباس محكم الكتاب المجيد. وأشهد أن سيدنا محمد الأمين عبده ورسوله بما فيه نجاتنا يوم الدين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين. أما بعد، فإني لما رأيت الناس معتمدين على الأصول لجمعها المنقول والمعقول، وإقبالهم على الكافر بنيل السؤل لاختصاره وإيجازه وجمعه نفيس درر المسائل وإحرازه، أحببت أن أعلق عليه ما به ينحل معقوده ومعانيه. هذا من التواضع، يعني ما أن نسمي شرحه تعليق فقط. ويتضح منضوده ومبانيه، وتحيا رسومه ومغانيه، ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، واضعا كل شيء إن شاء الله تعالى في محله، مقتصرا على ما قصد غالبا، أي مقتصرا على ما قصد صاحب المتن، متن الكافل، من بيان المختار ودليله، مشيرا إلى دفع شبهة الخصم وتعويله. فالله أسأل أن يصلي أو يسلم على نبينا محمد وآله، وأن ينفعنا به وأن ينفع به الطالب ويسهله على الراغب، وأن يجعله لنا من السعي المشكور الموجب للأجر الموفور، ومن التجارة الرابحة التي لن تبور، فإنه هو القدير الشكور العزيز الغفور، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذا أوان الابتداء، والله المستعان في الابتداء والانتهاء. قال، أي قال صاحب المتن، بسم الله الرحمن الرحيم. وجه البداية بالتسمية التأسي بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمر ذي بال لم يذكر اسم الله عليه فهو أبتر، الخبر المشهور. إذن قال أنه ابتدأ كتابه بالبسملة، يعني تأسيا بقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لأنه ابتدأ بالبسملة والحمد لله. ومعنى ذي بال عندما قال كل أمر ذي بال لم يذكر اسم الله عليه فأبتر، ومعنى ذي بال مقصود فعله، لا إن لم يكن مقصودا كطرف العين والحركة اليسيرة، يعني أن كل أمر يقصده الإنسان فالمفروض أنه يبتدي بسم الله، وفي بعض الأحاديث بذكر الله، وفي بعض الأحاديث بالحمد لله، كل ما كان مقصود فعله، إلا الأفعال البسيطة التي لم تكن مقصودة لم يكن مقصود فعلها مثل حركة طرف العين قال والحركة اليسيرة، فلا يشترط فيها الابتداء بالبسملة. والإجماع، أي ولأجل الإجماع، فإنه لا خلاف بين المسلمين في شرعية البداية بسم الله تعالى، الإجماع أنهم يبتدئون بالبسملة أو بذكر الله أو بسم الله كما على حسب ما اقتضت الأحاديث. والأنسب تقدير متعلق الظرف من جنس ما جعلت التسمية مبدأ له من القراءة والتأليف، عندما يقول بسم الله الجار والمجرور متعل، الأنسب أن نجعلهم متعلقين بمحذوف ونقدره مما جعلت التسمية مبدأ له، ما من القراءة يعني يجي التقدير أقرأ بسم الله ولا أؤلف بسم الله، يعني لأن الله بسم الله لابد لها الجار والمجرور لابد له من عامل أعمل فيه. فإذا قلنا بسم الله نقدر قبله أقرأ أو أؤلف، ويكون أقرأ أو أؤلف يعني يكون بسم الله الرحمن الرحيم متعلق بأؤلف أو متعلق بأقرأ، لأن هذا حقيقة التعلق، وحقيقة التعلق هو عمل المتعلق في محل المتعلق نصبا أو رفعا. إذن حقيقة التعلق التعلق هو عمل المتعلق، إذن عمل المتعلق هو أؤلف أو أقرأ في محل المتعلق، أي هو عامل في محل الجار والمجرور، أما نصبا مثل هذا أؤلف بسم الله، ولا مثلا مررت بزيد هذا عامل في محل الجار والمجرور النصب، أو رفعا نحو مر بزيد هذا مرة عامل في محل زيد الرفع، وهذا عامل في محلها النصب، هذا واحد. فنقول أن بسم الله متعلق بأؤلف أو بأقرأ، ويكون العامل فيه أقرأ بسم الله أو أؤلف بسم الله. قال والأنسب تقدير متعلق الظرف من جنس ما جعلت التسمية مبدأ له من القراءة والتأليف، لأن التسمية جعلت مبدأ للتأليف أو للقراءة لدلالته على تلبس المشروع فيه، أو المشروع فيه التأليف والقراءة، وانتهائه كلها متلبس المشروع فيه، متلبس في ابتدائه وانتهائه بالتسمية. ولذا قال تعالى أقرأ بسم الله، ولذا قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، هنا أظهر المتعلق في هذا الآية، المتعلق أظهره، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، فالعامل في باسم ربك اقرأ. وقال صلى الله عليه وآله وسلم باسمك ربي وضعت جنبي، إذن العامل في باسمك هو وضعت، أي وضعت جنبي باسمك ربي. وباسمك ربي أرفعه، أي أرفع جنبي باسمك يا رب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم باسمك أحيا وباسمك أموت، إذن العامل في باسمك هو أحيا، وباسمك الثاني هو أي أحيا باسمك وأموت باسمك. ثم يقول الحمد لله. الحمد هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري، فهذا حقيقة الحمد. الحمد هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري، فالوصف إشارة إلى المحمود به، وهو ما وقع به الحمد، وبه تخرج سائر شعب الشكر من فعل الجنان والأركان. وبالجميل عندما قال الحمد هو الوصف بالجميل يخرج الاستهزاء، فليس حمدا صحيح. وعلى الجميل إشارة إلى المحمود عليه الباعث على الحمد، إذن هذا هو حقيقة الحمد، الوصف بالجميل على الجميل الاختياري. والجميل هذا نوضح الحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فعندما نقول حقيقة الحمد هو الوصف بالجميل، سبحان المنعم القادر العالم، هذا وصف جميل، هذا الوصف الجميل على الجميل. إذن ما هو الجميل الاختياري؟ النعمة، القدرة، نعم، نحمده يعني على الله، نحمده على النعمة وعلى القدرة وعلى العلم. عندما نقول سبحان المنعم القادر العالم، هذا وصف الجميل، على الجميل أي على النعمة والقدرة والعلم الاختياري. والجميل أعم مما في نفس الأمر أو في نظر الحامد أو المحمود، فلا نقضى بمدح السلاطين بما هو ظلم في الحقيقة. إذا قلنا قد يمدح السلطان، إذا كان هناك سلطان، بما هو ظلم في الحقيقة، عندما يقول السلطان الذي يعمل الخيرات وهو في الحقيقة يعمل المنكرات، يقال هذا حمد في اللغة، لأنه باعتبار السلطان والذي يحمده ويمدحه بالنسبة إليهما هو مدح، فهو يعني حمد، هو حمد يعني هو حمد في اللغة، يقال له حمد في اللغة. فلا نقضى بمدح السلاطين بما هو ظلم في الحقيقة، لأنه باعتبار السلطان وحامده مدح عندهم وحمد، وإن كان في الحقيقة على خلافه، لكن قال له في اللغة حمد. والمراد من الاختياري هو الصادر بالاختيار، عندما قال هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري، قال المراد من الاختيار هو الصادر بالاختيار، إذن النعمة صدرت من الله بالاختيار، إذن هو جميل صادر من الله بالاختيار، النعمة والخلق والإكرام والكثير من أفعال الله سبحانه وتعالى، كل أفعال الله صادر بالاختيار منه. والمراد من الاختيار هو صادر بالاختيار. وما وقع على غير الاختيار كحمد الله على صفاته الذاتية، فلتنزيله منزلة الاختيار. إذا قلنا إذن أن قلنا إن الحمد على جميع الاختياري، إذن القدرة والعلم، لا يقال أنهم اختياري، لأن قدرة الله وعلم الله عبارة عن ذاته، هذا مذهب أئمة أهل البيت، أن صفات الله ذاته، ليس هناك لا معاني زائدة ولا أحوال ولا صفات زائدة على ذاته، هو قادر بذاته، عالم بذاته، فلا توصف القدرة والعلم بأنهم اختيارية، لأنهم عبارة عن ذات الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا حمدنا الله على صفاته التي ليست اختيارية، التي لأنها عبارة عن ذات الله سبحانه وتعالى، صفاته هي ذاته، وإنما صفاته يعني تعبير، نعبر عن كونه لا يعجزه شيء، عبرنا وقلنا قادر. إذا عبرنا عن كون الله لا يخفى عليه خافية، عبرنا وقلنا عالم، كما قال علي بن الحسين صفة أسماؤه تعبير فقط وأفعاله تفهيم. فإذن ما وقع قال وما وقع على غير اختيارك حمد الله على صفاته الذاتية فلتنزيله منزلة الاختيار. نزلنا غير الاختيار منزلة الاختيار. النعمة هي من الجميل الاختيار والقدرة والعلم إذا مدحنا الله عليها وحمدناه عليها وقلنا سبحان القادر العالم. فلتنزيل غير الاختيار منزلة الاختيار. إما قلنا لماذا نزلنا غير الاختيار منزلة الاختيار؟ قال إما الاستقلال الذات فيه، أي لما كان ذاته تعالى كافيا فيها كانت بمنزلة الاختيارية التي يستقل بها فاعلها، فأطلق الاختيار على ما يعمها تغليبا. نزل كون ذات الله مستقلا، أي لم لا يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى أن اكتسب قدرته من غيره ولا العلم من غيره سبحانه وتعالى. ذاته هي كافية لأنها عبارة عن ذات الله سبحانه وتعالى. قال لما كان ذاته تعالى كافيا فيها كانت بمنزلة الاختيارية، كأنها اختيارية. لما كانت ذاته كافية فيها أي لم اكتسبها من غيره وإنما هي عبارة عن ذاته، كانت بمنزلة الاختيارية التي يستقل بها فاعلها. فأطلق الاختياري على ما يعمها، على الاختياريات مثل النعمة والخلق ذا، وأطلقها أطلق الاختياري على ما يعم الاختياري حقيقة وعلى ما يعم القدرة والعلم وسائر صفاتها الذاتية. فأطلق الاختياري على ما يعمها تغليبا، أي من باب التغليب، أي قلب غير الاختياري، قلب الاختياري على غير الاختياري وأطلق عليه ما كل الجميل الاختياري. أو باعتبار كونها مبادئ أفعال اختيارية، أو نسميها اختيارية هذه القدرة والعلم لكونها مبادئ أفعال اختيارية، يعني النعمة والخلق كلها ساطرة عن الله سبحانه وتعالى، عن قدرته وعلمه وعن ذاته. فلما كانت الأفعال الاختيارية وهي مثلا النعمة، نعم النعمة والخلق إلى غيرها والكرم والجود من الله سبحانه وتعالى كلها صادرة عن هذه، فكأن القدرة اختيارية لما كان صادر عنها أفعال اختيارية. والجلالة اسم للذات، عندما قال الحمد لله، الجلالة اسم للذات الواجب الوجود، هي اسم لله سبحانه وتعالى، اسم للذات الواجب الوجود. الذات الواجب الوجود كأنها من الصفة التي يختص الله بها، لا يوصف غير الله بهذه الصفة. اسم يعني الذات الواجب الوجود، لأن كل الذوات غير الله جائزة الوجود، والله سبحانه وتعالى هو الذات الواجب الوجود المستجمع لصفات الكمال. ولذا لم يقل للخالق، لم يقول الحمد للخالق أو الحمد أو الرازق، لم يقول الحمد للرازق أو نحوه مما يوهم اختصاصه بوصف دون وصف. فإذا قلنا الحمد لله، أي كلمة الجلالة جمعت كل الأوصاف، كأنه قال الحمد للخالق الرازق المنعم إلى آخره. فبدل من أن أعدد هذه الصفات ويحمد الله عليها يقول الحمد لله وقد جمعت كل الصفات، لأنه مستجمع صفات الكمال الجلالة. وأردف التسمية بالحمد لله لنحو ما تقدم في التسمية، يعني الأحاديث الابتداء، أحاديث كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله، وفي بعض الأحاديث بالحمد لله، وفي بعض الأحاديث بذكر الله، فهو أبتر يعني منزوع البركة ساتذ، يعني واقتداء بالكتاب العزيز، لأن الكتاب العزيز بدأ بالبسملة ثم الحمد لله بعدها، فتأسى بالكتاب. قال وأردف التسمية بالحمد لله لنحو ما تقدم في التسمية، واختار فيهما هذا اللفظ. لماذا اختار الحمد لله؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. قال اختار هذا اللفظ، لم يقول نحمد الله ولا، بل اختار اللفظ الذي ورد في القرآن. قال واختار فيهما هذا اللفظ الشريف والترتيب، يعني يبدأ بالبسملة ثم الحمد لله، اقتداء بالكتاب العزيز لأنه فاتحته، لأن الله افتتح الكتاب بالبسملة ثم الحمد لله، وخاتمة دعائه الجنة، لأن آخر خاتمة دعاء الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله. إذن خاتمة دعاء الجنة إشارة إلى قول الله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فجاب هذا اللفظ الذي هو دعاء أهل الجنة. وأبلغ صيغ الحمد، يعني الحمد لله هي أبلغ صيغ الحمد، فيتعين في بر من حلف لا يحمدن الله بأجل المحامد. إذا حلف الإنسان وقال والله لا أحمدن الله بأجل المحامد. كيف يبر في قسمه؟ بأن أقول الحمد لله. فأصبحت كلمة الحمد لله هي أبلغ العبارات. فمن حلف لا أحمدن الله بأجل المحامد فيبر بهذا اللفظ، إذا قال الحمد لله بر في قسمه. وجمعا بين روايات الابتداء، فإنه روي ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن الأحاديث بعضها تنص يقول كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله وبسم الله، وبعض الأحاديث لا يبدأ فيه بسم الله وبالحمد لله، يعني بعض الأحاديث كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله، قال برفع الحمد وجره، يعني هذا لفظ المؤلف يقول وبالحمد لله، هذا على الإعراب، يقول الباء حرف جر والحمد مجرور بالباء، وبالحمد لله، الحمد لله بين قوسين، فإذا راعينا الباء كسرنا الحمد على الإعراب بالحمد، وإن رفعنا هنا الحمد لله فعلى الحكاية، احنا بنحكي ما ورد في ما ورد في كتاب الله وما ورد في كلام الماتن، هنا عندما قال الحمد لله فهو مرفوع، قال برفع الحمد وجره كما لا يخفى على المتأمل. نعم، يعني لا يخفى إذا تأمل الإنسان أنه بالكسر مراعاة للباء للإعراب وبالرفع مراعاة للحكاية، ولأن المناسب لمقام التعظيم التصريح بالحمد، المناسب أن يصرح يقول الحمد لله، وحصره عليه تعالى عندما عرف المبتدأ قال إنه يفيد الحصر في علم البلاغة، وحصره عليه تعالى، ولا ينتقض ذلك بوجوب شكر المنعم من عباد الله تعالى لرجوع الحمد إلى الكمال. إذا قلنا إذا أصبح الحمد كله لله، وقد ورد أن الإنسان يحمد من أنعم عليه أو يشكره، فيقال لا مناقضة، الحمد الكامل لله والحمد الإضافي والناقص هو يصبر يكون بين البشر، يحمد من أنعم إليه أو أحسن إليه، يعني معنى الشكر بشكره لرجوع الحمد إلى الكمال، فالحمد الكامل هو لله، حتى كأنه لا حمد إلا الكامل وهو حمد الله تعالى. فإن قيل مفتتح ببسم الله غير مفتتح ببسم الله غير مفتتح بالحمد لله والعكس، فلا يمكن العمل بأحاديث الابتداء. نعم، قال إذا هذا الفنقله، قال إذا قيل أن مبتدأ بالحمد غير مبتدأ بالتسمية، إذا قال المؤلف جمع بين التسمية والحمد لله، قال مبتدأ بالتسمية غير مفتتح بالتسمية غير مفتتح بالحمد لله، كيف نجمع بين الأحاديث عندما قال كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله وفي بعض الأحاديث بسم الله؟ فإذا افتتحنا بالتسمية لم نفتتح بالحمد لله، وإذا افتتحنا بالحمد لله لم نفتتح بالتسمية، فكيف الجمع بينهم؟ فإن قيل مفتتح ببسم الله غير مفتتح بالحمد لله والعكس، فلا يمكن العمل بأحاديث الابتداء. أجيب بأن الافتتاح إما أمر عرفي يعتبر من حال الأخذ في التأليف إلى الشروع في البحث، ما قلنا الجواب أن يكون الافتتاح أمر عرفي، كل من عندما قال بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم كله يعتبر ابتداء، لأن الابتداء أمر عرفي إلى أن يصل يبتدأ في أبواب الكتاب ويكون كله ابتداء. فإذن التسمية والحمد لله تعتبر ابتداء، لأن كل المقدمة هي ابتداء إلى أن نصل إلى أبواب الكتاب يشرحها. أجيب بأن الافتتاح إما أمر عرفي يعتبر من حال الأخذ التأليف إلى الشروع في البحث، أو منقسم إلى حقيقي وإضافي، فيمكن الجمع بتقديم أحدهما على الآخر فيكون الأول حقيقيا والآخر إضافيا، أو نقول يعني أن التسمية ابتداء حقيقي والحمد لله ابتداء إضافي، يعني إضافة إلى ما بعدها، إذن التسمية ابتداء حقيقي لأنها في أول الكلام، والحمد لله ابتداء إضافي أي بالإضافة إلى ما بعدها. وجمعنا بين الأحاديث أحاديث الابتداء بالتسمية وأحاديث الابتداء بالحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
على سوابق نعمائه، قال الحمد لله على سوابق نعمائه، إشعار بأنه حمد لله وشكر ناجم. وعليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد رأس الشكر، ما شكر الله عبد لم يحمده. إذن يتضمن الشكر الحمد لله، لأن إذا كان على سوابق النعماء فتضمن الشكر. فإن قيل أداء حق الشكر يحصل بمجرد الحمد ولو في آخر الكتاب، إذا قيلها الحمد قد يحصل ولو في آخر الكتاب، لماذا يقدم الحمد في أول الكتاب؟ أجيب بأن الغرض الأصلي من الافتتاح بالحمد ربط الحاضر الذي هو سوابق النعماء، وجلب المزيد المشار إليه بقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، ومنه التألف. إذن هو يريد أن يربط النعم الحاضرة و يستجلب المزيد من النعم، فلو أخر الحمد إلى آخر الكتاب لم يكن في هذا المعنى يجلب المزيد من النعماء. فهو يريد بالحمد ربط الحاضر أي النعم الحاضرة، وجلب المزيد المشار إلينا إن شكرتم لأزيدنكم، فلهذا بدأ بالتسمية في أول الكتاب. فإن قيل قوله الحمد لله إخبار بثبوت الحمد لله، والإخبار عن ثبوت الشيء ليس إياه. إذا قيل عندما نقول الحمد لله هذا إخبار، الحمد مبتدأ ولله جر مجرور خبر، فإذا هو يخبر، يعني ليست جملة إنشائية. أجيب بأن الإخبار بثبوت المحامد لله تعالى عن الحمد، إذا حتى لو قلنا الحمد لله على جهة الخبر فهو في معنى الإنشاء، وهو أنه ينشئ الحمد لله تعالى، لأن الإخبار عن الثناء ثناء. كما أن قول القائل الله واحد عين التوحيد، والقائل عندما يقول الله واحد لا يريد أن أخبر فقط أن الله واحد، هو يريد أن يعتقد هذه الجملة وينشئها. كما أن قول القائل الله واحد عن التوحيد، وبأن مثل هذا القول المذكور إخبار واقع موقع الإنشاء، أيضا هو إخبار واقع موقع الإنشاء. إذن الحمد لله وإن كانت الجملة إخبارية فهي واقع موقع الإنشاء، كأنه قال أحمدك يا الله. إذا الظاهر أن المتكلم به ليس بصدد الإخبار والإعلام، لأن المخاطب به هو الله تعالى، ما المخاطب هو الله، يعني هو لا يريد أن يخبر الله بأن الحمد لله، الله عالم أن الحمد لله سبحانه وتعالى، وإنما يريد إنشاء الحمد لله، لأن المخاطب به هو الله تعالى، ففيه وضع الظاهر موضع المضمر. نعم، وضع الظاهر الحمد لله كأنه قال الحمد لك، فأتى بالظاهر وهو لفظ الجلالة، مع أنه في مقام الخطاب، ومقام الخطاب يقتضي أن يقول الحمد لك يا الله، ومعنى الحمد لله الحمد لك يا رب. فقصد المتلفظ به إنشاء تعظيم الله بوصفه بالجميل وإيجاده بهذا اللفظ. نكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله.